أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب الخامس بعد المئة، قال: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. فمن اعتصم بالسجود من الكفار عند حصول المعركة بينهم وبين المسلمين فهذا يكف عنه ولا يقتل، لأن سجوده علامة على إيمانه، لأن سجوده علامة على إيمانه. وكذلك من قال لا إله إلا الله، فإذا نطق الكافر بلا إله إلا الله أو عمل عملا يدل على إسلامه فهذا لا يقتل ويكف عنه، وقتله في هذه الحالة فيه وعيد شديد، كما مر علينا قبل ذلك لما قتل أسامة الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فلا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت تجادل وتحاج عنه. حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل يومئذ. وذكر في الباب حديثا صحيحا إلا جملة منه سنذكرها، وهو في صحيح أبي داود برقم 2377 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم، وخثعم قبيلة من قبائل العرب، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل. هذه الجملة هي التي لم يصححها الشيخ رحمه الله تعالى، فإذا الحديث صحيح بدون فأمر لهم بنصف العقل. وقال: نعم، والعقل هو الدية، نصف العقل أي نصف الدية. إذا اعتبرنا هذه الجملة صحيحة فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بنصف العقل بنصف الدية؟ قالوا: لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة، لأنهم أقاموا بين الكفار، فلما أقاموا بين الكفار وجاء المسلمون يفتحون هذه البلاد فقتلوا الذين اعتصموا بالسجود، فلأنهم أعانوا على أنفسهم ببقائهم بين الكفار فكان لهم نصف العقل، نصف الدية لا الدية كاملة. وقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فهذا مناسب لما ذكرناه الآن، يعني أمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذين يقيمون في بلاد الكفار. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فيقول قائل فهل المقيمون في بلاد الكفار الآن كلهم يقع عليهم براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أم ماذا؟ العلماء لهم نظر في هذا الحديث ويدل عليه آخره كما سنبين إن شاء الله تعالى. قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجملة يقيم بين أظهر المشركين أي أنه مختلط بهم، واختلاطه بهم فيه أعظم الضرر على دينه، وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند. فالمسلم الذي يعيش بين الكفار، جيرانه كفار، في بلد كفار، هذا من أخطر ما يكون على دينه. إذا كان الكفار لو جاور المسلم في بلاد الإسلام يتأثر بهم المسلم، فكيف إذا كان المسلم في بلادهم؟ فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من المسلمين المقيمين بين أظهر المشركين أي المختلطين بهم، بحيث يؤثر الكافر على المسلم. وأما إذا كانت إقامة المسلمين متميزة ومنفصلة عن الكفار، كأن ينزل المسلمون بمقاطعة معينة ويتجاورون فيها، ويكون لهم مسجد يجتمعون للصلاة فيه ويظهرون دينهم، فهذا مما لا بأس به، فهذا مما لا بأس به. والدليل على هذا بقية الحديث. قالوا يا رسول الله لما؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لما هذا؟ قال لا ترايا أو لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة معناها، وطبعا هذا مناسب يعني لما كان عليه العرب، فإن القبائل كانت توقد نارا، وهذه النار يعني تدعو الناس إلى هذه القبيلة، قبيلة معينة مثلا تأتي وتوقد نارا ويريدون بهذا ماذا؟ يريدون بهذا أن الناس ينزلون عليهم للضيافة ولغير ذلك. فكل نار تدعو إلى أهلها. فالآن إذا كان المشرك له نار والمسلم له نار، فنار المشرك هي نار الشيطان، نار المشرك هي نار الشيطان تدعو إلى الشيطان، ونار المسلم تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يجتمعان وكيف يتفقان؟ فإذا المعنى لا تراءى ناراهما، يعني باللهجة العامية ما فيش نار تشوف النار التاني، معنى لا تراءى لأن التراءى هو النظر، ومعنى إن ما فيش نار تشوف النار الأخرى، معنى هذا الأمر بماذا؟ ها؟ الأمر بالتباعد، والنهي عن الاتصال والاختلاط، فيكون المراد بهذا أن الأمر بالتباعد، تباعد المسلم عن الكافر حتى لا تتراءى الناران، يعني ما فيش نار تنظر للأخرى، وهذا لا يكون إلا بالتباعد، هذا لا يكون إلا بالتباعد. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتباعد بهذا الأسلوب البليغ. يقول ابن القيم رحمه الله، والذي يظهر من معنى الحديث، أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم، النار هي شعار القوم عند النزول، يعني عندما ينزلون في مكان، وعلامتهم، أي أنها نارهم شعارهم وعلامتهم، وهي تدعو إليهم، والطارق يأنس بها، فإذا ألم بها، يعني نزل بها جاور أهلها وسالمهم، فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله، صحيح؟ توقد نار المشركين في معصية الله، لأنهم يوقدونها ويدعون الناس إليها، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يعصون الله تبارك وتعالى، يجتمعون على الشرك وعلى المعاصي. قال: ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ فما أبلغ هذا؟ ولذلك المسلم الذي يخالط الكافر نقول له: يا أيها المسلم، أنت تعبد الله وتوحده، وهذا الكافر يكفر بالله ويشرك به، فكيف تتفق أنت وهو؟ قال: فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ يقول: وهذا من أفصح الكلام وأجزله، المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. ثم ذكر ابن القيم حديثا صحيحا رواه النسائي من حديث بعز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك. بعز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية ابن حيدة، يقول له: أنا ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أصابعي ألا آتيك. قال: ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. قال: بالإسلام. قال: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. سبحان الله، هذا هو الإسلام، أسلمت وجهي لله أي بطاعتي وبعملي، وتخليت عن الشرك والمعاصي. فالإيمان أو فالإسلام تحلي وتخلي. قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل المسلم على المسلم محرم، أخوان نصيران، يعني المسلم وأخوه أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. سبحان الله، معنى الحديث أن الله عز وجل لا يقبل من المسلم عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. فالإقامة بين أظهر المشركين والكفار بحسب الأحاديث جاء التحذير منها من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من هذا المقيم، والثاني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عملا. قال: وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فإذا هذه ثلاثة أمور، إن شاء الله لو كان في امتحان يكون هذا سؤال: ما عقوبة من يقيم بين أظهر المشركين؟ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، الثاني أن الله عز وجل لا يقبل منه عملا، الثالث أنه مثله. من جامع المشرك، ونتأمل في اللفظ، من جامعه يعني خالطه، من جامع المشرك وسكن معه، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، فهذا وعيد شديد. نعم. فإذا عرفنا معنى لا تراءى نراهما. في الشرح أيضا ذكروا لهذه الجملة يعني معاني أخرى. قال الخطابي: في معناه ثلاثة وجوه. قيل معناه: لا يستوي حكمهما، لا تراءى ناراهما يعني لا يستوي حكمهما. وقيل معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. يعني المنهي عنه هو ماذا؟ المخالطة، كان منهم بحيث يراها. الثالث وقيل معناه: لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. ثم ذكرنا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الجملة المهمة: لا تراءى ناراهما، لأن النار علامة على أصحابها. فإن كان المسلم لا محالة مقيما في هذه الديار فلا يختلط بالمشركين، وإنما يسكن مع إخوانه من الجالية المسلمة. طيب، ها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الدار، دار الإسلام ودار ليش ودار الكفر، دار الإسلام ودار الكفر. الفقهاء لهم كلام طويل حول الدار. والذي أريد أن أنبه عليه في هذا المقام أن هناك أناسا من الغلاة هناك أناسا من الغلاة من غلاة المسلمين يجعلون ديار المسلمين الآن ديار كفر، يقولون هذه الديار ليست ديار إسلام، ويقولون أين أحكام الإسلام، أين أحكام الإسلام الظاهرة حتى نحكم على هذه الديار بأنها ديار إسلام. فهؤلاء غلاة تكفيريون، فنحذرهم، فإن هذه الديار يعني أي إنسان عنده عقل لا يتردد أنها دار إسلام. البلاد العربية كلها ومثل باكستان وماليزيا وتركيا وغيرها من هذه البلاد، إندونيسيا، لا يشك إنسان أن هذه البلاد بلاد إسلام وديار إسلام. فيأتي هؤلاء ويقولون هذه ليست ديار إسلام، ولا يعرفون كلام العلماء، ولا يعرفون كلام العلماء. ونحن نرد عليهم بعدة أمور. الأمر الأول أن الدار دار الإسلام تنقسم إلى قسمين: دار إسلام حقيقة وحكما، ودار إسلام حكما لا حقيقة. دار الإسلام حقيقة وحكما هي التي يطبق فيها الإسلام والشريعة الإسلامية والأحكام المعروفة، فهذه دار إسلام حقيقة وحكما. فإذا لم تكن دار إسلام حقيقة فهي دار إسلام حكما، وهذا ربما يكون حال أغلب الدول الآن. المهم عندما نقول دار إسلام حكما أي أنها دار إسلام، فهؤلاء لا يميزون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. ويقول غيره من العلماء: الدار بما يغلب عليها، الدار بما يغلب عليها، دار فيها المساجد ويرتفع فيها الأذان والناس يجتمعون في صلاة العيدين ويصلون في المصليات ويصومون شهر رمضان، وإذا جاء الحج يحجوا، وحاكمها مسلم، هل يتردد إنسان في أن مثل هذه الدار تكون دار إسلام؟ فالدار بما يغلب عليها، الدار بما يغلب عليها حتى ولو كان حاكمها غير مسلم. نجد في بعض البلاد العربية الحاكم غير مسلم لكن البلد إيش؟ بلد مسلم. لماذا؟ بحسب الغالب عليها، بحسب الغالب عليها. وأقصد غير مسلم أي أنه نصراني مثلا أو شيء آخر. فإذا موضوع الدار يعني دار الكفر ودار الإسلام، يعني هذا مما ينبغي أن يرجع فيه إلى العلماء وإلى كلام العلماء، لا إلى كلام الرويبضة الذي لا يفقه العلم. وهناك يعني كتاب في هاتين المسألتين وهو رسالة ماجستير بعنوان الهجرة إلى بلاد غير المسلمين حكمها وضوابطها وتطبيقاتها. الهجرة إلى بلاد غير المسلمين حكمها وضوابطها وتطبيقاتها. فطبعا من العنوان يدل على بابين. الباب الأول ماذا؟ بلاد غير المسلمين. فهو تكلم عن إيش؟ هو تكلم عن الدار وضابط الدار، متى تكون دار كفر ومتى تكون دار إسلام. والشيء الثاني حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين. نعم. الباب السادس بعد المئة.
شيخ بلاد البدع.
نعم.
بلاد البدع.
البدعة إذا كانت بدعة مكفرة فإذا ينظر أن هذا كفر، وإذا كانت بدعة مفسقة فهذا لا يخرجها عن أنها دار إسلام. قال باب في التولي يوم الزحف. باب في التولي يوم الزحف. وذكر في الباب حديثا رواه البخاري عن ابن عباس قال نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 20 في مقابل 200، أي أن كل واحد يعني يصبر لكم؟ 10. فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم إنه جاء تخفيف قال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلب 200، قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200، أي أن الواحد يصبر لكم؟ 2. فلا يجوز الفرار من 2، إذا كانوا 3 يجوز له أن يفر. إيش؟ أن يفر منهم. ومن هنا نعرف يعني الفرار من الزحف الذي ذكر في الكبائر، اجتنبوا 7 الموبقات ومنها والتولي يوم ليش؟ يوم الزحف. التولي يوم الزحف إلا إيش؟ إلا إذا كان عدد الكفار بالنسبة للواحد مثلا أكثر من 2. فإذا 3 مثلا من الكفار أحاطوا بمسلم فله أن يفر منهم، ولا يقال في هذا أنه تولى. وأيضا إذا كان الفرار بغرض الانحياز إلى فئة المسلمين، يعني هو صار وحده فهو يفر من أجل أن يجتمع بإخوانه المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا، يعني هذا مستثنى من عقوبة ليش؟ الفرار. إلا متحرفا لقتال، يعني مثلا يفر من جهة اليمين إلى جهة اليسار أو العكس، أو متحيزا إلى فئة، كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي بعده إسناده ضعيف كما في ضعيف أبي داود برقم 455 وفي إرواي الغليل 1203. الذي بعده طبعا هذا الضعيف يعني فيه بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم العكارون، قال أي أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه، فالعكر يعني رجع إلى القتال مرة أخرى، بل أنتم العكارون، لما قالوا نحن الفرارون قال فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون. فهذا مما أردنا أن نبينه، وإن كان إسناد الحديث ضعيف كما ذكرنا. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2379 عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره قال إلا متحرفا لقتال، متحرفا أي منعطفا له بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة، هذا معنى المتحرف أي أنه يخدعهم. وقد مر علينا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، فالخداع يجوز للكافر في الحرب، وأما في غير الحرب فلا يجوز الخداع، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الباب السابع بعد المئة. طيب نكمل آية أو متحيزا، متحيزا أي منضما، وقوله إلى فئة أي جماعة من المسلمين يستنجد بها أي يستعين بالفئة أو يقوى بها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنا فئة كل مسلم، يعني يجوز الفرار حتى يلحق الفار بخليفة المسلمين كما جاء عن عمر رضي الله عنه. الباب السابع بعد المئة باب في الأسير يكره على الكفر، باب في الأسير يكره على الكفر. وذكر في الباب الحديث الأول رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه وخباب ابن الأرت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة، وهو متوسد بردة أي كساء مخططا في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه، ما دون عظمه، دون عظمه الذي يكون دون العظم هو ليش؟ هو اللحم، دون هنا بمعنى يعني قبل عظمه، ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ما يخاف إلا الله هذا خوف العبادة، وأما الذئب على غنمه فهذا الخوف الطبيعي الذي لا يطعم يعني في دين الإنسان وفي عبادة الإنسان، ولكنكم تعجلون، ولكنكم تعجلون. فهذه نصيحة يعني غالية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي يتعجل فيه أناس ولا يلازمون الحكمة فيجرون على المسلمين ما لا يعلم فساده إلا الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من الصبر، الصبر على العلم النافع وعلى العلم الصالح وعلى العمل الصالح. وأما التعدل فليس من شأن هذا الدين في شيء. والذي يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد هذا جليا. نعم. قال في الشرح: ولكنكم تعجلون، أي سيزول عذاب المشركين، فاصبروا على أمر الدين كما صبر من سبقكم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، ممن اختار الرخصة. قال: وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير مثلا فالفعل أولى. نعم. ففرق يعني ابن بطال بين الإكراه على الكفر والإكراه على ما دونه، والإكراه على ما دونه. فبالنسبة للكفر إذا صبر حتى يقتل هذا يكون أجره أعظم ممن ترخص، وإن كانت الرخصة يعني جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: إن عادوا فعد. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الباب الثامن بعد المئة: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. والباب الذي بعده باب في الجاسوس الذمي، والباب الذي بعده باب في الجاسوس المستأمن أو المستأمن. فهذه أبواب يعني متناسبة. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. وذكر في الباب حديث رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث المشهور بحديث من حاطب ابن أبي بلتعة، عن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ هذا مكان معروف، يعني يبعد عن المدينة 12 ميلا، يعني حوالي 18 كيلومتر. حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. ضعينة يعني امرأة مسافرة من الضعن. ضعينة يعني هذا وصف للمرأة المسافرة، فإن بها ضعينة. معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا. تتعادى يعني من العدو، يعني من السرعة والسبق. حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا: هلم الكتاب. ما قالوا لها: معك كتاب، على طول هلم الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم. فهذا مما يدل على إيمان الصحابة الراسخ بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يؤمنون بأخباره يؤمنون بأحكامه، افعلوا لا تفعلوا، فكانوا يمتثلون وفي الأخبار يصدقون. قالت: ما عندي من كتاب. قال: فقلت: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك. قال: فأخرجته من عقاصها. والعقاص جمع عقيصة، وهي الشعر المضفور. فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يعني في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس، يعني كتب إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا حاطب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصله، فعلم أن هذا الشيء، هذا الفعل قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، ولو كان كفرا مرة واحدة ما استفصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف مثلا إلقاء المصحف في القاذورات أو سب الله والرسول، هذا لا يستفصل عنه، هذا لا يكون إلا كفرا. فنتنبه لهذا، هناك أفعال تحتمل الكفر وغيره، وهناك أفعال لا تكون إلا كفرا، فالذي لا يكون إلا كفرا هذا لا يستفصل عنه، كالذي يسب الله الرسول ما نقول له أنت ماذا أردت، هذا ما يستفصل عنه. ومن هذا يعني الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يستفصل عنه أيضا، لأنه يحتمل أنه حكم بغير ما أنزل الله كفرا وإعراضا عن دين الله، ويمكن أن يكون فعل ذلك لأجل الدنيا، لأجل رشوة أو لأجل سلطة أو نحو ذلك. فإذا نتنبه لهذا، فيعني كل ما يحتاجه المسلمون نجده في نصوص الكتاب والسنة، ولكن لمن تأملها ونظر فيها. فقال: ما هذا يا حاطب؟ لولا أن هذا الفعل يحتمل الكفر وغيره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، مع أن هذا في الظاهر ماذا؟ أن هذه خيانة للدين وخيانة لله ورسوله، هذا في الظاهر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور في مثل هذا الفعل كما سيأتي. فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. سبحان الله، يا رسول الله لا تعجل علي. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والإقرار سنة، فكذلك ما ينبغي أن نعجل في الأقوال، في الحكم على الأقوال والأفعال التي تحتمل الكفر وغيره. فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملسقا في قريش. ملسقا يعني لم يكن منهم، قال: ولم يكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم، يعني المهاجرون لهم في قريش قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا، يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. سبحان الله، قل: والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. نعم، بعض المتعجلين مثلا إذا وجدوا مثلا شخصية معينة ألبست الصليب مثلا، على طول مباشرة هذا كفر. سبحان الله، أين هؤلاء من العلم والعلماء؟ لا بد أن ننظر في وقائع الفعل، هل الذي هذا لبس الصليب هل هو لبسه باختياره وراضيا به، أم أنه ربما فرض عليه أو نحو ذلك. قال: والله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. وهذا كما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإنسان قد يأتي بكبيرة عظيمة ولكن له ما يقاومها من حسنات عظيمة ومن مصائب مكفرة ومن حسنات ماحية. فهذا الذي جاء به حاطب من هذا الأمر العظيم قوبل بماذا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد عفوت أو فقد غفرت لكم. الذي بعده يعني نفس القصة وفيه فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد سار إليكم وقال فيه قالت ما معي كتاب فأنخناها فما وجدنا معها كتابا. فقال علي والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب. ثم ساق الحديث ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.